الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. أما بعد، فإن مما جاءت به الشريعة المباركة التغليظ في أمر الدماء، حتى قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المجمع العظيم في الحج: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وإذا وقع سفك الدم في أمة فإن رفعه سيكون صعبا عليها، سيتبع ذلك سفك دماء كثيرة. ولذلك فالتهاون في هذا الأمر واستقلال عظم ذنب القتل يؤدي إلى أن تسفك الدماء، وأن يتعادى الخلق، وأن يوجد بينهم من البغضاء والشحناء الشيء الكثير. ومن هنا جاءت الشريعة بحسم هذا الباب، وجعلت أمر القصاص إلى أصحاب الولاية، لئلا يتسارع الناس في القتل باسم تحقيق أمر الله بالقصاص. ومن هنا قررت الشريعة أيضا باب القصاص، من أجل أن يكون ذلك أدفع لانتهاك حرمات الدماء، كما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فمتى كان قتل القاتل بعد نظر حكام الشريعة الذين يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله، كان هذا من أسباب استقرار أحوال الناس ودرء القتل فيما بينهم. وهكذا يجب بذل الأسباب المؤدية إلى حفظ الدماء، فكل ما كان مؤديا إلى أن يسفك الناس بعضهم دماء بعضهم الآخر وجب أن تتخذ الاحتياطات اللازمة من أجل أن لا يلجه الناس فيكون هذا مخالفا لمقصد الشريعة في حفظ الدماء. وقد قرر الله جل وعلا حكم القصاص على هذه الأمة، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ومن فضله أن شرع العفو عن القصاص، فقال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وقد قرر مثل هذه الأحكام على الأمم السابقة، كما في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى أن قال: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نبتدئ في يومنا هذا بكتاب الديات من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، حيث ذكر في أوله ما يتعلق بالجنايات والقصاص وشيء من أحكامهما، فليتفضل الشيخ مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على نعمه وآلائه وإحسانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الديات. قال رحمه الله: باب النفس بالنفس. قال حدثنا محمد بن العلاء أنه قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان قريظة والنظير، وكان النظير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النظير قتل به، وإذا قتل رجل من النظير رجلا من قريظة فودي بمئة وسق من تمر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النظير رجلا من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه فنزلت: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط النفس بالنفس. ثم نزلت: أفحكم الجاهلية يبغون. قال أبو داود: قريظة والنظير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام.
قول المؤلف: كتاب الديات. الديات جمع دية، وأصلها مأخوذ من الفعل وداء، وتطلق على ما سال من الأشياء، ومرادهم بذلك ما يدفع من المال نتيجة القطع أو القتل. ثم قال: باب النفس بالنفس، أي باب ذكر حكم قتل النفس لكونها قد قتلت نفسا أخرى، وسميت بهذا الاسم لما في جسد الإنسان من الروح، فإن لفظة النفس مرة تطلق على الدم كما في قولهم: ما لا نفس له سائلة، ومرة تطلق على البدن الذي فيه الروح، ومرة تطلق على الروح، وكلها معان متقاربة، فلتجاورها أخذ هذا الاسم فأطلق على هذه المعاني. وتقرير حكم قتل النفس بالنفس هذا حكم جاءت به الشريعة موافقا لما جاءت به الشرائع السابقة. وذكر المؤلف في هذا الباب حديث ابن عباس قال: كان قريظة والنظير. قريظة والنظير قبيلتان عربيتان، وقد دخل في دين اليهودية، وكانت إحداهما في نظرهم أشرف من القبيلة الأخرى، بمعنى أنها أعلى مكانة، فكان النظير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النظير قتل به، لأنهم يرون أن المقتول أعلى من القاتل فبالتالي يقتل به. أما إذا قتل رجل من النظير رجلا من قريظة فإنه لا يقتل به في عرفهم، ولكنه يطالب بدية تكون بمقدار مئة وسق من تمر. وأنتم تعلمون أن بني النظير قد أجلوا من المدينة بعد أحد، وذلك أنهم هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم فنقضوا العهد بذلك، وبنو قريظة نقضوا العهد باتفاقهم مع قريش وبعض قبائل العرب في يوم الأحزاب على أن يقوموا بمحاصرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فحكم فيهم أو حكموا سعد بن معاذ فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذريتهم ونساؤهم. قال: فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير وهم الأقل رجلا من قريظة، وكانوا في السابق يكتفون بالدية، فقال بنو النضير: ادفعوه إلينا، يعني يا بني قريظة ادفعوا لنا القاتل من أجل أن نقتله، من أجل أن نقتله. وهذا يخالف ما اعتادوه في ما قبل الإسلام، فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حكموا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن ذلك، فنزلت الآية: وإن جاءوك لتحكم بينهم فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يعني بالعدل، إن الله يحب المقسطين. والقسط هنا قتل القاتل لكونه قد قتل المقتول، فإن النفس بالنفس على هيئة المساواة. ثم نزل بعدها قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يطلبون، ومن أحسن حكما من الله لقوم يوقنون. وقال أبو داود: قريظة والنضير جميعا من ولد هارون، هكذا يرى الإمام أبو داود، وهما قبيلتان عربيتان لكونهما يتحدثان باللغة العربية، يتحدثون باللغة العربية، مع كونهم أيضا يتكلمون بالعبرانية، فهي لغتهم الأساس. فالمقصود أن الشريعة هنا قررت حكم قتل النفس بكونها قد قتلت نفسا أخرى، متى كان ذلك على جهة العمد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه أو أخيه. قال: حدثنا أحمد بن يونس أنه قال: حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد أنه قال: حدثنا إياد عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال: انطلقت مع أبي رضي الله عنه نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: أبنك هذا؟ قال: إي ورب الكعبة. قال: حقا؟ قال: أشهد به. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي، ثم قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
قول المؤلف: باب لا يؤخذ، أي لا تنزل العقوبة على شخص بجريرة غيره، أي بفعل وذنب غيره، حتى ولو كانت الجريرة من أبيه أو من أخيه. وقد كانوا في الجاهلية لا يرضون بذلك، وكانوا إذا قتل القتيل من قبيلة لم يرضوا بقتل قاتله، بل يقتلون من كان أفضل منه من القبيلة الأخرى، فيقتلون غير القاتل، وذلك على جهة الظلم والعدوان. ومن هنا فإن من ارتضى أن تنزل العقوبة بغير الجاني فقد سار على حكم الجاهلية ولم يسر على حكم رب العزة والجلال. وأورد المؤلف في هذا حديث أبي رمثة قال: انطلقت، أي ذهبت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، كأن هذا من سفر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: ابنك هذا، يعني هل هذا الذي معك ابن لك؟ فقال والده إي ورب الكعبة، أقسم على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حقا. وسبب قوله لهذه المقالة كأنه قال له لماذا تقسم وما الداعي لأن تستعمل اليمين في ذلك، يكفي مجرد الخبر. وفي هذا الترغيب في حفظ الأيمان وعدم ابتذالها، وقد قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، فقال أشهد به أي أقر به إقرارا كأني أشاهده. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا، وذلك لأنه لم يفهم مراده فلم يرد أن يعنف عليه. وقال من ثبت شبهي في أبي، أي من وجود التشابه بين الأب والابن في ذلك، وكذلك من حلف أبي علي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد في ذلك أن يقتصر على مجرد الإخبار. ثم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، قال هذا الحرص، كأنه يقول له هذا الحرص منك على ابنك وعلى الاهتمام به لا يعني أن يتحمل شيئا من الجنايات التي تقوم بها، وهكذا أنت لا تتحمل عنه شيئا من الجنايات، والجنايات الاعتداء على الدماء سواء كان في النفس أو كان فيما دونها. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس جناية وذنب نفس أخرى. ومن ذلك ما يتعلق بأمر القصاص، فحينئذ علمنا أن الشريعة قد أبطلت ما كان في أمر الجاهلية في هذا الباب. وبعضهم قد يلحق الضرر بغير الجاني، وقد يبحث عن غير الجاني، وحينئذ يقرر العقوبة التعزيرية الرادعة على من حاول مثل ذلك. ومتى ابتعد الناس عن الشريعة ودخلوا في أبواب الجاهلية كان ذلك من أسباب وجود النزاع والشقاق والاختلاف، وكان ذلك من أسباب تسارع الناس في سفك الدماء مما يزيل الأمن عنهم ويجعل بلدانهم بلدان خوف.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. قال حدث
العفو أمر محبب في الشريعة المباركة، وقد رتب الله جل وعلا على العفو أجرا كثيرا وثوابا جزيلا، فقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال تعالى والعفو أقرب للتقوى وإن يعفو. وهكذا في نصوص كثيرة جاء فيها الترغيب في العفو والتجاوز. قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولا يعني العفو بطلان أجر الإنسان، بل العفو من أسباب كثرة حسنات العبد يوم القيامة. وعفو الأولياء عن الدم إنما هو عفو عن حقهم في القصاص وليس عفوا عن حق المقتول في أمر قتله، فإن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله ويسقط بالتوبة، وحق أولياء الدم ويسقط بالقصاص أو بالعفو، وحق المقتول المجني عليه، فهذا يترك ليوم القيامة يستوفيه في ذلك اليوم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القاتل يأتي أن المقتول يأتي بالقاتل يجر نسعته فيقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، فيقول الله عز وجل: أما يرضيك أن تأخذ من حسناته ما شئت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنكم هل يبقي من حسناته شيئا؟ هل يبقي من حسناته شيئا؟ وهكذا لا يظن أن العفو ينزل درجة الإنسان في الدنيا، فإن بعض الناس بفكر جاهلي يظنون أن العفو يؤدي إلى استنقاص مكانتهم والتنزيل من منزلتهم عند الخلق، وهذا اعتقاد فاسد وظن سيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. وليست مقاييس سنن الله في الكون تقاس بالعقول المجردة التي لا ترى أمرها إلا من جهة واحدة، وإنما لله سنن في الكون جعلها الله في عباده لا يمكن أن تتخلف، ومن ذلك هذه القاعدة: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وهذا أمر مشاهد نلحظه في الناس، من يسارع في العفو يسارع الله له بعلو المكانة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.